الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقديم المرجح الجهة على المرجح الصدوري كما ذهب إليه الوحيد البهلهاني وتبعه بعض المحققين. استدل عليه بما ذكرناه في الدرس السابق من أن أعمال المرجح الصدوري يستلزم إلغاء أمرين، أحدهما إصالة الصدور في المرجوح، والآخر إصالة الجهة في المرجوح. أما إلغاء إصالة الصدور فواضح، لأننا المفروض أننا أعملنا المرجح الصدور الموجود في هذا الخبر، وهذا يقتضي ماذا؟ إلغاء الصدور في ماذا؟ في هذا. وأما إلغاء إصالة الجهة باعتبار أنه ما تقدم من أنه لا معنى للتعبد بالجهة فيما لا تعبد بماذا؟ بصدوره. فيما لا تعبد بصدوره، في حين أن الأعمال المرجح الجهة لا يلزم منه إلا إلغاء إصالة الجهة في الآخر، ولا يستلزم إلغاء الصدور في الآخر، وإنما يستلزم إلغاء الجهة. هذا مخالف للعامة فنرجحه على الموافق، بمعنى أن الموافق لا نجري فيه إصالة الجهة لإثبات أنه صدر لبيان الحكم واقعي، وإنما يحمل على بيان الحكم شنو؟ تقيدي. هذا لا يستلزم ماذا؟ إلغاء الصدور في هذا الخبر الثاني. ومن الواضح بأنه إذا دار الأمر بينهما مع كون أحدهما مستلزما لإلغاء أصلين، يكون الآخر الذي لا يستلزم إلا إلغاء أصل واحد هو الأولى وهو المتعين. فلذلك لا بد من أعمال المرجح الجهة وتقديمه على المرجح الصدوري. قلنا في الدرس السابق بأن الملاحظ على هذا الوجه هو أن أعمال المرجح الصدوري لا يقتضي التعبد بعدم صدور المرجوح، وإنما غاية ما يقتضيه هو عدم التعبد بصدوره. عدم التعبد بصدوره، لا التعبد بعدم صدوره، حتى يقال بأنه بعد التعبد بعدم صدور المرجوح يرتفع موضوع إصالة الجهة فيه، يرتفع موضوع إصالة الجهة فيه. لماذا؟ لأنه الشارع بحسب الفرع عبدنا بعدم صدوره، ومع إحراز عدم صدوره ولو تعمدا لا معنى لأعمال إصالة الجهة فيه. صحيح هو أنه لا يوجب التعبد بعدم صدور المرجوع، وإنما يوجب عدم التعبد بصدوره، أن الشارع لا يتعبد بصدور المرجوح. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن إلغاء إصالة الجهة في المرجوح ليس سببها هو ارتفاع موضوع إصالة الجهة، وإنما سببها ما تقدم من أنه لا أثر للتعبد بإصالة الجهة مع عدم التعبد شنو؟ بالصدور. مع عدم التعبد بالصدور، مو مع التعبد بعدم الصدور. مع عدم التعبد بالصدور إصالة الجهة لا أثر لها، ما هو تعبد بالصدور هذا الخبر. احنا نقول بانه نطلب فيها إصالة الجهة، ونقول بانه هذا الحكم صدر لداعي بيان الحكم شنو؟ الواقعي، لا اثر له. فالغاء إصالة الجهة انما هو من هذه الناحية، من جهة انه لا اثر للتعبد بجهة ما لا تعبد بصدوره، ما لا تعبد بصدوره لا يكون هناك أثر مترتب على التعبد بإصالة الجهة فيه، هذا هو السبب. إلغاء إصالة الجهة في المرجوع سببه هذا، هو أنه لا أثر للتعبد بجهة ما لا تعبد بصدوره. بناء على هذا الكلام اللي انتهينا إليه، حينئذ نقول في مقام الجواب عن الدليل بأنه من قال بأن أعمال المرجح الصدوري يلزم منا إلغاء أصلين، في حين أن أعمال المرجح الجهتي يلزم منا إلغاء شنو؟ أصل واحد. لا، الصحيح هو أن أعمال كل منهما يلزم منا إلغاء شنو؟ أصلين. كما أن أعمال المرجح الصدوري يلزم منا إلغاء أصلين في المرجوح، وهو إصالة الصدور وإصالة الجهة، وإلغاء إصالة الجهة في المرجوح بعد تقديم المرجح الصدوري إنما هو شنو؟ لعدم ترتب الأثر على التعبد بجهة ما لا تعبد بصدوره كما قلنا. كذلك العكس، أعمال إصالة الجهة في هذا أيضا يلزم منا ماذا؟ يلزم منا إلغاء أصلين. الأصل الأول الذي يلزم من أعمال إصالة الجهة في الثاني اللي هو المرجوح بحسب الصدور، أعمال إصالة الجهة فيه يلزم منه أولا إلغاء إصالة الجهة في الآخر، هذا واضح؟ لأنه قاعد نقول أن الخبر المخالف هذا الثاني المخالف للعامة، هذا عملنا فيه المرجح الجهتي، واضح؟ يعني حملناه على شنو؟ على بيان الحكم الواقعي، حملناه على أنه وارد لبيان الحكم الواقعي، هذا لازمه ماذا؟ أن نحمل الآخر على أنه ليس لبيان الحكم الواقعي، لازمه أن نحمل الآخر على أنه لبيان الحكم التقييتي، وهذا هو معنى إلغاء إصالة الجهة في الآخر. فأعمال المرجح الجهة في هذا يلزم منه أولا إلغاء إصالة الجهة في الراجح صدورا اللي هو موافق للعامة بحسب الفرق، نلغي إصالة الجهة بها أولا، وثانيا يلزم منه إلغاء الصدور، إلغاء إصالة الصدور فيه أيضا، ليش؟ لنفس السبب الذي أبديناه في الأول، وهو أنه لا معنى للتعبد بصدور الخبر المحمول عليه هذا التقية، لا أثر له، لا أثر، كما لا أثر للتعبد بجهته ما لا تعبد بصدوره، كذلك لا أثر للتعبد بصدوره ما لا تعبد بجهته، يعني ما لا يحمل على بيان الحكم الواقعي. شو الفائدة به إذا هو خبر حملناه مو لبيان الحكم الواقعي؟ يعني لا يريده الشارع، فلا أثر للتعبد بصدوره، فيلزم منا أيضا إلغاء إصالة الصدور، فكل منهما يلزم منه إلغاء شنو؟ أصلين، بس بهذه النقطة، بنقطة أنه لا أثر التعبد بجهة ما لا تعبد بصدوره، ولا أثر التعبد بصدور ما لا تعبد بجهته، فحينئذ يتساويان، ونقدر نقول بأنه الرجح المرجح الجهتي ونقدم المرجح الجهتي، لأنه لا يلزم منه إلا إلغاء أصل واحد، بينما تقديم المرجح الصدوري يلزم منه من إلغاء شنو؟ أصلا لا، كل منهما يلزم منه إلغاء أصلا بالبيان المتقدم، وعليه فلا يتم هذا الوجه لتقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري.
ما
ومن هنا يظهر بأنه حسب يعني حسب الظاهر أنه لا يوجد ما يوجب تقديم بعض المرجحات طبعا وبقطع النظر عن أدلة الترجيح، لا يوجد ما يفترض تقديم بعضها على البعض الشنو الآخر. هذا المقام الأول. هذا المقام الأول بمنزلة تأسيس الأصل في المسألة، بمنزلة تأسيس الأصل شنو في المسألة. يعني قبل أن نرجع إلى أخبار الترجيح لنرى أنه هل هناك تقدم لبعض المرجحات على بعض مستفاد من هذه الأخبار، نتكلم أن مقتضى القاعدة الأولية بحسب الطابع بين المرجحات ما هو، هل يقتضي الترتيب أو لا يقتضي الترتيب، وتبين أنه لا يقتضي الترتيب. والآن ندخل في المقام الثاني وهو نطرح مسألة الترتيب بين المرجحات وتقديم بعضها على بعض، لكن على ضوء أخبار الترجيح، على ضوء أخبار الترجيح. في البداية نقول بأنه محقق الخراساني في الكفاية ذكر بأن أخبار الترجيح من يستفاد منها الترتيب، فمن يستفاد منها الترتيب حتى المقبولة حتى المرفوعة لا يستفاد منها الترتيب بين المرجحات وتقديم بعضها على البعض الآخر، وذلك لأنه بحسب ما يرى بأن هذه الأخبار مسوقة لبيان المرجحات لا لبيان المرجحات وبيان الترتيب فيما بينها، هي مسوقة لبيان أن هذا مرجح هذا مرجح، الشهرة مرجحة، صفات الراوي مرجحة، موافقة الكتاب مرجحة، مخالفة العام مرجحة إلى آخره، وليست مسوقة لبيان الترتيب بين هذه المرجحات. ولذا يقول يعني استشهد على ذلك باختصار بعض روايات الترجيح على بعض المرجحات. كثير من الأخبار اقتصرت على ماذا؟ على ذكر مرجح واحد. كثير من الأخبار ذكرت فقط مخالفة العامة، اقتصرت على ذكر مرجح واحد. ويقول بأنه مقتضى إطلاق هذه الأخبار التي اقتصرت على ذكر مرجح واحد هو ماذا؟ هو أنه يعمل بهذا المرجح بقطع النظر عن المرجحات الشنو الأخرى، سواء كان أكو مرجح آخر أو لم يكن هناك مرجح آخر، يعمل بماذا؟ بهذا المرجح مقتضى إطلاقها. فلذا ذهب إلى أن أخبار الترجيح لا يستفاد منها الترتيب، لا نستفيد منها الترتيب. فبناء على هذا انتهى إلى النتيجة أنه إذا وجد في أحد الخبرين المتعارضين مرجح ووجد في الخبر الآخر مرجح آخر غيره، في هذه الحالة يتكافئان ولا يمكن تقديم أحدهما على الآخر أعمالا لذلك المرجح الموجود فيه، وإنما يتكافئان، ولا بد حينئذ أن نرجع إلى إطلاقات التخيير بناء على تماميتها، ويرى تماميتها بناء على تماميتها، نرجع إلى إطلاقات الشنو التخيير فيتخير بينهما ولا نقدم أحدهما علينا عن الآخر. هذا هو رأي المحقق الخراساني. لكن الإنصاف أن الروايات يعني لها ظهورا في ماذا؟ في الترتيب بين هذه المرجحات. يعني إنكار ظهورها في الترتيب يبدو أنه خلاف مثلا خلاف الظاهر جدا، خصوصا المقبولة. سهلا المهم هي المقبولة، المرفوعة سندها شوية يعني كما قلنا، فلذلك لا يكون هناك تركيز عليها. مقبولة هي المهمة اللي تستعرض تقريبا كل المرجحات. واضح اللي طالع المقبولة يرى بأنه هناك ترتيب في ماذا؟ في المرجحات. هناك ترتيب في المرجحات. في البداية قل رجح بالشهرة إذا ما مشتبه، في البداية قل ترجع للشؤلاء في البداية بصفات الراوي، خذ بما يقول بناء على أنه من المرجحات. هذا الكلام بها سيجي أنه هاي الفقرة الأولى ما ترجع لصفات الراوي، أعدلهما وثقهما كذا كذا، هل هي ناظرة إلى الترجيح بين الروايتين أو هو الترجيح بين الحاكمين في باب القضاء، تعارض بين حاكمين يحكمان بشيء، أو بين ماذا؟ أو بين روايتين يقع الاختلاف فيما بينها. فبناء على أنها ناظرة إلى الترجيح بين الروايتين اللتين يستند إليهما الحاكمان كما يقال، بناء على هذا فالمقبول واضح والمرجح بصفات الراوي. بعد ذلك عندما السائل افترض تساوي في صفات الراوي، التساوي ماكو واحد أصدق والآخر صادق، واحد أوثق والآخر ثقة، كل منهما ثقة متساويان، حينئذ الإمام رجحت بيش بالشهرة. مهم؟ حينئذ رجح بماذا؟ بالشهرة. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ نادر. هذا معناه شنو؟ معناه أن النوبة للترجيح بالشهرة لا تصل إلا بعد فرض التساوي الروايتين بلحاظ صفات شنو؟ صفات الراوي. وهكذا الترجيح بموافقة الكتاب إنما فرضت في المقبولة بعد فرض التساوي بين الخبرين متعارضا في صفات الراوي وفي ماذا؟ وفي الشهرة. إذا تساويا في صفات الراوي وتساويا في الشهرة تصل النوبة من إلى الترجيح بموافقة الكتاب. وهكذا بالنسبة إلى سائر المرجحات المذكورة في هذه المقبولة، الترتيب فيها هو الظاهر من المقبولة، والترتيب حسب المذكور في نفس الرواية. إذا نقرأ الرواية نتأمل بها نشوف أنه فيها ترتيب بهذا الشكل. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما في دين أو ميراث فتحاكما، إلى أن قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما به، وكلاهما اختلفا في حديثكم. شوفوا فرض الاختلاف بين الحاكمين وفرض الاختلاف بين مستند الحاكمين اللي هو حديثين، فاكو اختلاف بين حاكمين وكاختلاف بين شنو؟ حديثين. من هنا وقع الكلام في أن الترجيح الذي سيأتي في صفات الراوي هل هو ناظر إلى الاختلاف بين الحاكمين حتى يختص بباب القضاء ولا علاقة له بمحل الكلام، أو لا هو ناظر إلى الاختلاف في ماذا؟ في مستند الحاكمين، يعني عندما يكون هناك حديثان مختلفان متعارضان الترجح بماذا؟ بصفات الراوي. أكو كلام بها يأتي إن شاء الله. وكلاهما اختلفا في حديثكم، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. أصدقهما شنو؟ في الحديث مو في الحكم، أصدقهما في الحديث. وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إلى أن قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، يعني الشهرة ليس بجانب أحدهما، كما أنه في صفات الراوي فرض سابقا شنو؟ التساوي. يعني التساوي في صفات الراوي والتساوي في الشهرة، ماذا نعمل؟ قد رواه مثقات عنكم قال ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيأخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت إلى آخر رواية، الترتيب يمكن استظهاره من هذه المقبولة بالنحو المذكور في ماذا؟ في هذه الرواية، بالنحو المذكور في هذه الرواية. هذا الكلام نقول مبدئيا بأنه يعني بالنظر التأمل في هذه المقبولة يعطي هاي النتيجة، أنه هناك ترتيب بين هذه المرجحات بالنحو المذكور في هذه المقبولة. وأما ما ذكر صاحب الكفاية المحقق الخراساني من اختصار بعض نصوص الترجيح على مرجح واحد، هذا الظاهر لا يضر في ماذا؟ في الأخذ بظاهر المقبولة من وجود ترتيب بين المرجحات، وذلك باعتبار أن إطلاق هذه النصوص، هذا النص الذي يتعرض لذكر مرجح واحد، إطلاقه بلحاظ سائر المرجحات يمكن أن يقيد بماذا؟ بالترتيب المستفاد من شنو؟ من المقبولة. افترض أن النص تعرض فقط إلى ذكر مخالفة العامة، أحد المرجحات، لأن رجح بمخالفة العامة، هذا ما ينافي ماذا؟ الترتيب المستفاد من ماذا؟ من مقبولة عمر بن حنظلة، ما يستفاد منه، ما ينافي، بل يكون ما يستفاد الترتيب المستفاد من المقبولة مقيد من لإطلاق هذا النص بالنسبة إلى سائر المرجحات، لأن يعني هذا النص المقتضى إطلاقه أن ترجح بمخالفة العامة، سواء وجد في الآخر مرجح آخر أو لم يوجد، رجح بمخالفة العامة، هذا الإطلاق مقيد. قل لا، من الترجيح بمخالفة العامة إنما تصل النوبة إليه بمقتضى مقبولة عمر بن حنظلة عندما يتساوى الحديثان في صفات الراوي وفي الشنب وفي الشهرة، قيد. فمو مشكلة أن بعض النصوص تتعرض إلى بعض المرجحات، لأنه بالإمكان تقييد إطلاق هذه النصوص بما هو المستفاد من المقبولة من الترتيب بين هذه المرجحات إن تمت طبعا هذه الاستفادة. الآن نرجع إلى ما كنا عليه سابقا، كان الكلام في هذا، في أنه الملاحظ في هذه المقبولة، كلامنا في المقبولة، أن مخالفة العامة عطفت على موافقة الكتاب بالواو، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة، هذا يقول خذه. في المقابل ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة خذه اتركه. هذا العطف سبق إشارة إلى هذا البحث، أنه قد يدعى بأنه يستفاد من هذا العطف أن المرجح هو مجموع الأمرين، أن المرجح هو مجموع الأمرين، موافقة الكتاب ومخالفة العامة، وليس المرجح هو كل واحد منهما شنو مستقلا. وعلى معنى أنه القضية وايد تختلف، بين أن نقول أن موافقة الكتاب في نفسه هو مرجع مستقل، وبين أن نقول أن موافقة الكتاب وحدها لا تكفي الترجيح، بل لا بد أن ينضم إليها شنو؟ مخالفة عامة. فما هو الحل؟ هذا السؤال الأول كان يطرح. في هذا السؤال الأول قلنا سابقا بأنه وإن كان العطف بالواو بأشعار بأكثر من أشعار بأن المرجح هو مجموع الأمرين، مجموع الأمرين، لكن هناك قرائن تمنع من هذا، تمنع من هذا وتقتضي حمل الواو في هذه الجملة على أو، فكأنه قال ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة أو خالف شنو؟ العامة. أو خالف العامة، الواو بمعنى أو. القرائن شنو هي؟ واحدة من القرائن هو أن نفس الجملة عطفت السنة على الكتاب بالواو، هي نفس الجملة عطفت السنة، مو مخالفة العامة، عطفت السنة على الكتاب، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، يعني وافق حكمه حكم السنة. هنا ما نقول بأن أن 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 المرجح هو مجموع الأمرين، هنا لا إشكال في أن الواو بمعنى أو، لا نشترط في ترجيح موافق الخبر بموافقة الكتاب أن ينضم إليه ماذا؟ أن يكون موافق لمن؟ للسنة، بحيث إذا وافق الكتاب ولم يوافق السنة، مو معنى خالف السنة، لم يوافق السنة، هذا لا يكون مرجحا له، لا أحد يلتزم بذلك. لا إشكال في أنه يكفي في ماذا؟ يكفي في ترجيح الخبر بأحد الأمرين، إما أن يكون موافق للكتاب أو يكون موافق لمن؟ للسنة. المقصود بالسنة السنة القطعية، تقدم هذا البحث فيه أنه ظاهر تعميم هذا الترجيح لكل ما لا لكل ما يقطع به، لكل ما يقطع به، أن الحيثية الواضحة في الكتاب عندما يقال أن ما وافق الكتاب يؤخذ به، الحيثية الواضحة اللي توجب الترجيح على أساسه هو كونه قطعي السنه، قطعي الصدور، كونه قطعي الصدور، وهي رواية ذكرت السنة. بس لا إشكال عندهم في ماذا؟ في أنه لا يشترط في ترجيح الموافق للكتاب أن يكون موافقا أيضا علما للسنة، بحيث إذا لم يكن موافقا للسنة لا يكون ذلك مرجحا له، فيتعين أن تكون الواو معنى أو. ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة، يعني أو خالف حكمه حكم السنه، حكم السنة هذا يطرح، وما وافق حكمه حكم الكتاب أو وافق حكمه حكم السنة هذا يؤخذ به. وهي الواو نفس الواو اللي استعملت في عطف مخالفة العامة على موافقة الكتاب، استعملت أيضا في عطف السنة على ماذا؟ على الكتاب. كيف قرينة؟ قرينة الثانية هاي اللي تقدم ذكرها، وهي أن نفس الرواية حكمت بالترجيح لمخالفة العامة في خبرين عرف حكمهما من الكتاب والسنة. هو الراوي افترض، قال فإن كان عرف حكمهما من الكتاب والسنة، خبران حكمهما عرف من الكتاب والسنة، مو واحد عرف حكمه من الكتاب والآخر لم يعرف حكمه، لا كل منهما عرف حكمه من الكتاب والسنة، سواء كان موافقين للكتاب أو كان شنو مخالفين للكتاب، لكن عرف حكمهما من الكتاب والسنة. وكان أحدهما مخالفا للعامة والآخر موافقا للعامة، فماذا نصنع؟ الإمام عليه السلام قال رجح ماذا؟ المخالف للعامة على الموافق للعامة. واحد ذيل الرواية نقرأها، يقول وقال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة رجع السائل يسأل، قلت جعلت في دار، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة؟ عرف حكمه من الكتاب، إما مخالف أو موافق، ما يعرف اثنان اثنين، اثنان موافقين للكتاب واثنان شنو مخالفين للكتاب، عرف حكمهما من الكتاب والسنة. قلت جعد البداية رأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد. إذن الرواية واضحة في أنها ذكرت الترجيح بمخالفة العامة في خبرين يتساوى نسبتهما، تتساوى نسبتهما إلى الكتاب والشنو والسنة، لا يختلفان في نسبتهما للكتاب والسنة. يقول الترجيح بمخالفة العامة، إن هذا قرينة، قرينة على من؟ على أن الواو في الجملة الأولى فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، وخالف العامة، أن الواو هنا بمعنى آو. ليش؟ لأنه إذا كانت مخالفة العامة هي مرجح مستقل كما يظهر من ما قرأناه الآن. إذا كانت مخالفة العامة مرجح مستقل، ما معنى اشتراط أن ينضم إليها موافقة الكتاب فيما لو حملنا الواو على معناها الظاهري، بحيث يكون المرجح ومجموع الأمرين، مجموع الأمرين شنو؟ يعني موافقة الكتاب ومخالفة العامة، والحال أن مخالفة العامة هو يقول بعد ذلك أنها مرجح مستقل، إذا ما معنى اشتراط أن ينضم إليها موافقة شنو؟ الكتاب. يلغو هذا كضم شنو قلنا الحجر إلى الإنسان، لا أثر له أصلا، فلا بد أن يكون موافقة الكتاب مرجح مستقيم. هذا المؤيد الثاني أو القرينة الثانية. القرينة الثالثة والأخيرة على أن كل منهما مرجح مستقل، هو أن الراوي لم يسأل عن صورة معينة وهي صورة وجود المرجح الأول من الخبرين فقط، مرجح الأول في الخبرين بأن كان أحدهما موافقا للكتاب دون الآخر مع موافقتهما للعامة. لا تلاحظون هذه صورة من الصور، أن يكون أحد الخبرين موافق للكتاب وكل منهما موافق لمن؟ للعامة، كل منهما موافق للعامة، يعني بلحاظ العامة هما يتساويان، كل منهما موافق العامة، لكن أحدهما موافق للكتاب دون الآخر، الآخر ليس موافق للكتاب. هذه صورة من الصور. ما سأل السائل عن حكم هذه الصورة، وهذه الصورة مو صورة يعني نادرة، صورة شائعة، ما سأل عن حكمها. هذا معناه أنه استفاد من كلام الإمام أن موافقة الكتاب مرجح شنو؟ مستقل، ولا يحتاج إلى أن ينضم إليه ماذا؟ مخالفة الشنو؟ العامة، لأنه في هذه الصورة كل منهما موافق العامة، لا توجد مخالفة العامة، والموجود فقط في أحدهما هو ماذا؟ موافقة الكتاب. فهم حكمها السائل، لم يسأل عنها، وكما قلنا في مقام استيعاب صور المسألة، ولذا طرح أسئلة عديدة دائماً على الإمام حتى يستوعب كل صور المسألة. فعدم طرح هذا السؤال أو سؤال عن حكم هذه الصورة معناه أن السائل فهم حكم هذه الصورة، وأن حكمها هو تقديم ما وافق الكتاب على الآخر، لأن موافقة الكتاب مرجح مستقل. هذا كله مضافا إلى أنه المناسبات الارتكازية عند المتشرعة، يعني جلالة الكتاب وعظمة الكتاب و حقية الكتاب وإلى آخره، نحتاج في مقام الترجيح بموافقته إلى انضمام شيء شنو شيء آخر، ما نحتاج إلى هذا، هو إذا وافق الكتاب هذا يكون مرجئا. هذه الأمور كلها ننهي بها البحث عن السؤال الأول، وهو أنه هل هناك أن هذين المرجحين هل هما المرجح ومجموعهما، أو أن كل واحد منهما مرجح هنا مستقر، والصحيح أن كل واحد منهما مرجح مستقر. السؤال الثاني من بحث بكرة هو أنه ما يخالف كل منهما مرجح مستقر، لكن هل هناك ترتيب بين هذين المرجحين أو لا؟ وصلى الله على محمد.